قال رحمه الله تعالى وياه: فصل في استقبال القبلة. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. عقد هذا الفصل للكلام على الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. تقدم الشرط الأول دخول الوقت، والشرط الثاني ستر العورة، والشرط الثالث الطهارة، هذا الشرط الرابع استقبال القبلة. استقبال القبلة، استقبال أي تجعله قبلك. القبلة المقصود بها الجهة التي وجه إليها المسلم في الصلاة، وأصبحت القبلة كأنها علما على هذه الجهة. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، فنزل فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. فولي هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة إلا ما سيأتي. فولي وجهك، ذكر الوجه والله أعلم من ذكر البعض وإرادة الكل، فلا يكفي في استقبال القبلة الوجه فقط. لو استقبل بوجهه فقط دون بقية بدنه لا تصح صلاته، ولو استقبل ببدنه والتفت فأصبح وجهه إلى غير القبلة صحت صلاته. فالالتفات في الصلاة هو مكروه إن كان من غير حاجة، ومباح إن كان من غير حاجة، ولكنه لا يبطل الصلاة على كل حال. فالمقصود والله أعلم وجهك من ذكر البعض وإرادة الكل أي البدن. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كلمة شطر تأتي في نصوص الشرع ويقصد بها الجهة كما في هذه الآية، وأحيانا تأتي ويقصد بها النصف، يعني تقسيم الشيء إلى اثنين كما في حديث سعد رضي الله تعالى عنه: أتصدق بشطر مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي بنصف مالي. ومر بنا أن حديث سعد في الصحيحين. أحيانا يأتي الشطر ويقصد به القسيم، ولا يلزم أن يكون نصفا، مما مر بنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح السماء الثالثة ففتح له، قال: فإذا أنا بيوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، أي جزءا من الحسن كبيرة، وليس المقصود المناصفة بين يوسف عليه السلام وبقية الخلق. شطر المسجد الحرام أي جهة المسجد الحرام، والمقصود بالمسجد الحرام هنا الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام الكعبة. وأحيانا يتعين وجوب استقبال الكعبة، متى؟ إذا كان يعاين الكعبة فيجب أن يستقبل عين الكعبة لهذه الآية، وسواء كان داخل المسجد أو كان خارج المسجد، متى ما كان يعاين الكعبة بعينيه ولو كان خارج المسجد. المتقدمون يقولون كما لو كان على جبل أبي قبيس، ونقول الآن أيضا المباني التي على جبل أبي قبيس أو على غير جبل أبي قبيس لأنها مرتفعة، فمن يشاهد عين الكعبة فرضه أن يصيب العين، لو انحرف يمنة ويسرى عن الكعبة لا تصح صلاته. أما من كان خارج المسجد الحرام لا يشاهد الكعبة فتكفيه الجهة. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا في حق أهل المدينة ومن كان على جهتهم، فقبلتهم جهة الجنوب. ويؤخذ منه أن الانحراف اليسير معفو عنه، فمن الخطأ تشديد البعض تجده يصر إلا تأخذ ذات اليمين مع ذات اليسار، يقال الأمر في ذلك واسع إن شاء الله، فإذا أصبت الجهة واجتهدت فالأمر في ذلك واسع. أرجع إلى قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المسجد الحرام في النصوص الشرعية يأتي ويقصد به أحد أربعة معان: إما الكعبة كما في هذه الآية، أو حدود الحرم داخل المسجد وخارج المسجد، لكن يكون داخل حدود الحرم داخل ما يسمى بالأميان، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمقصود المسجد الحرام أي يمنع دخول الكفار حدود الحرم. وأحيانا يقصد به مكة، ما كان داخل الحرم أو خارج الحرم، كما امتدت الآن التنعيم، التنعيم الآن هو داخل مكة وإن كان ليس من الحرم، خارج الحرم، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأيضا يأتي ويقصد به المسجد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. نسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا بتحريره والصلاة فيه قبل الوفاة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وحيثما، أصل كلمة حيث ظرف مكان على الضمة ويلازم الإضافة للجمل، يعني يكون مضاف وما بعده جملة اسمية مضاف إليه، لكن إذا دخلت عليهما أصبح اسم شرط. وحيثما كنتم فتكون حيثما اسم شرط كلها، حيثما ما كنتم كان الناقصة فعل الشرط والضمير اسمها، وحيثما خبرها. في أي مكان وجدتم، فولوا وجوهكم دخلت الفاء على ولوا، لأن جواب الشرط جملة طلبية، فإذا كان جملة طلبية لا يصح أن يكون فولوا جواب الشرط، فيكون الجواب هو الجملة الطلبية فيدخل الفاء. فولوا وجوهكم شطرة، وحينما قال فولوا وجوهكم أول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك خاطب الأمة، وهذا يستدل به أيضا على أن ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، مما مر بنا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء قد فطلقوهن. أول خطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك وجه خطاب للأمة. فولوا هذا أيضا أمر، وجوهكم شطره أي جهته على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل. الفعل ولوا فعل يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وجه هذا هو المفعول الأول، شطر المسجد الحرام شطر، الصحيح أن نقول هو مفعول ثاني، نقول مفعول ثاني، وليظهر لي والله أعلم ضعف إعراب أن نجعله ظرف مكان. لماذا؟ لأن الأصل في ظرف المكان أن يكون مبهم بخلاف الزمان، وهنا ليس مبهما معينا، تقول سافرت الرياضة، لا تجعل الرياضة ظرف مكان لأنه معينة. ما يتعلق بأحكام استقبال القبلة، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ولا يسقط الاستقبال إلا بالعذر كما سيمر بنا إن شاء الله. الدليل هذه الآية، أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في حديث المسيء: استقبل القبلة وكبر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة ويكبر. واستقبال القبلة الصلاة من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، فلذلك ينص أهل العلم على أن من أنكر افتراض استقبال القبلة في الصلاة أنه يكفر. متى يسقط استقبال القبلة؟ يسقط استقبال القبلة في حالين. الحالة الأولى حال العجز، إذا كان الشخص عاجزا عن استقبال القبلة، إما لكونه مربوطا إلى غير جهة القبلة، أو لكونه وهذا عجز حسي، أو لكونه لا يستطيع كالمريض الذي ربطت به أجهزة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، أو لا يوجد عنده أحد يوجهه إلى القبلة. فإذا كان هناك أجهزة لا يستطيع أن يتوجه للقبلة بسبب هذه الأجهزة فهذا عجز شرعي. أيضا من ذلك حال الخوف، شدة الخوف هو أيضا داخل في باب العجز الشرعي. في حال شدة الخوف هو عاجز شرعا، يستطيع لكنه يخشى على نفسه فيكون عاجزا. ما الدليل على سقوط استقبال القبلة؟ حال الخوف، عموم قول ربنا تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان لا يستطيع أن يستقبل القبلة يسقط استقبال القبلة ويؤدي ما يستطيع من الصلاة. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، على أي حال. أما من السنة فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالحديث كقول ربنا تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان يسقط القيام حال عجز وهو من الأركان فكذلك بقية الأركان وبقية الشروط. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية حال التنفل في السفر، فإذا كان الشخص يتنفل على راحلته وهو مسافر، هذه الحالة الثانية التنفل على الراحلة وهو مسافر، فيسقط استقبال القبلة حتى لا ينقطع المسلم من الصلاة، لا سيما أن السفر يطول يستغرق الساعات وفي السابق الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته، صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة وأنس بن مالك وجابر رضي الله تعالى عنهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته لكنه في السفر، وحينما ذكروا في السفر يخرج الحظر، الأصل هو استقبال القبلة، فيبقى عموم قول ربنا تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، خص من ذلك السفر. وناخذ من هذه الآية حكمين يعتمدان على أصول الفقه، أشرت قبل قليل أصول الفقه نطبق. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كان استقبال القبلة إلى أي شيء؟ إلى بيت المقدس، ثبت بأي شيء؟ بالكتاب وبالسنة؟ بالسنة، فنسخه الكتاب. إذن هذه الآية فيها دليل على نسخ السنة بالكتاب. هذه الآية عامة في كل صلاة، خصت السنة صلاة السفر. نأخذ من ذلك فائدة أن عموم الكتاب قد يخص بالسنة كما في هذه الآية. أرجع إلى معذر، أحيانا أذكر بعض الأشياء لأنها تأتي خواطر فإذا عجلت نسيت. أرجع إلى صفة صلاة من هو على راحلته في حديث الأربعة اللي ذكرتهم حينما وغيرهم، قالوا يصلي على راحلته، جاء في صفة الصلاة أنه يؤمي برأسه، إذن على الراحلة لكنه حال الركوع والسجود يومي برأسه. في رواية حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة في صحيح البخاري قال يؤمي برأسه، أيضا في رواية مسلم من حديث جابر قال يؤمي برأسه، فيتكون صفة الصلاة الإيماء بالرأس عند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث جابر قال يجعل سجوده أخفض من ركوعه. ومما يقوي ذلك أيضا من النظر الأصل أن السجود أخفض من الركوع، إذا كان يصلي على الأرض ويسجد على الأرض ويحني ظهره، فكذلك إذا كان يومي يجعل سجوده أخفض من ركوعه. فالسنة في صلاة المتنفل على راحلته أنه يومي ويحرك رأسه فقط، يحرك رأسه ولا يخسر ظهره. والفقهاء ينصون على أن الأمر يتعلق بإيماء الرأس فقط، فعلى هذا يكون الجسم معتدل، إنما يحرك فقط الرأس مع الرقبة ويجعل السجود أخفض من الركوع، يكبر للركوع ثم يخفض الرأس. إذا قال سمع الله لمن حمده يرجع الرأس إلى وضعه، إذا قال الله أكبر بالسجود خفض أكثر من الركوع، إذا قال الله أكبر رفع من السجود رجع الرأس إلى وضعه، وهكذا. أما ثني الظهر مع تحريك الرأس لا أعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما ظاهر السنة وظاهر كلام كثير من العلم أن الأمر يتعلق فقط بالرأس دون حني الظهر، وإن كنتم ترون الحامة الواحد منهم يحني ظهره. فهذه سنة، أعني التنفل على الراحلة يغفل عنها البعض، وهنا تتأكد هذه السنة. لا فرق سواء كان الشخص قائدا أو راكبا، قد يقول قائل يحتاج إلى أن ينظر في المرآة يمنة ويسرى، لا بأس، مر بنا أن الالتفات في الصلاة للحاجة مباح من غير كراهة، يصلي وهو يقود السيارة في السفر ولا يمنع أن يلتفت يمنة ويسرى أو يرفع رأسه لينظر في مرآة السيارة. حديث من ذكرتهم يصلي على راحلته، هل يستحب أن يستقبل القبلة حال افتتاح الصلاة؟ في حديث أنس عند الإمام أحمد ورواته ثقات قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأراد أن يصلي تطوعا استقبل القبلة فكبر، استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيثما توجهت به. كما قلت لكم هذا الحديث رواته ثقات، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى علة هذا الحديث وأنه يخالف أحاديث الصحيحين عن ابن عمر وعن أنس ورواية أنس في الصحيحين، وأيضا حديث جابر وحديث عامر بن ربيعة لم يذكر أنه يتوجه إلى القبلة حال افتتاح الصلاة، فكأنه أشار إلى شذوذ هذه الرواية. وعلى كل حال إن كانت هذه الرواية ثابتة فيحمل الأمر على الاستحباب، يستحب أن يستقبل القبلة حال افتتاح الصلاة، ولو لم يستقبل القبلة فالأمر على الجواز. كما ذكرت قبل قليل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل في السفر، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل في الحضر، والأصل في العبادات التوقيت، فيقال الصلاة على الراحلة، الصلاة على السيارة سنة في حال السفر وفي حق التنفل دون الفرض. أما الفرض فلا فرق بين السفر والحضر، الأصل هو النزول، قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة إلا اللهم في حال شدة الخوف، هذه مسألة ثانية أشرت إليها قبل قليل، يصلي على الراحلة. متى يجوز للشخص أن يتنفل وهو داخل الحضر؟ الأمر لا يخلو من حالي، أن يكون هو مسافر لكنه داخل حضر داخل المدينة، مثلا الواحد منا يذهب لقضاء حاجة في الرياض، يريد أن يقضي اليوم أو اليومين أو أقل وأكثر ثم يرجع، له أن يتنفل داخل المدينة. لماذا؟ لأنه مسافر وليس مقيما، فلا فرق بين كونه يصلي وهو جاد به السير أو يصلي أثناء تنقله في المدينة. الحالة الثانية إذا كان ليس مسافرا، إذا كان مقيما يجوز له أن يتنفل في السيارة إذا كانت السيارة قارة وقد استقبل قبلة، السيارة قارة في الأرض وهو إلى جهة القبلة، وهذه المسألة نحتاج أحيانا الشخص منا ينتظر لأي أمر من الأمور ويجلس في سيارته والسيارة متجهة للقبلة، أو يتعمد استقبال القبلة فيجوز له أن يصلي، ليس سائرا. فلا فرق بينه إذا جلس على مقعد السيارة أو جلس على كرسي يصلي قاعدا، فلا فرق بين هذه وبين هذه، لأن صلاة النفل لا يشترط فيها القيام. إذن هذه المسألة التي يجوز للشخص أن يصلي متنفلا وهو في سيارته، متى؟ إذا كان داخل المدينة والسيارة لا تسير وقد استقبل القبلة. استطرادا ما يتعلق بصلاة القاعد، من يصلي قاعدا لمرض أو تنفل، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة خاصة، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ولم يبين له صلى الله عليه وسلم صفة القعود، فلو كان هناك صفة خاصة لبينها صلى الله عليه وسلم. فيرجع الأمر إلى الأيسر على المكلف، فينظر الحالة التي أيسر فيصلي، سواء كان متربعا أو مد قدميه أو متوركا أو ينصب اليمنى ويفرش اليسرى، ففي ذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا عند النساء وغيره، لكن هذه الرواية معلولة شاذة، رواة وثقات، لكن الصحيح حديثها كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فتكون هذه الرواية رواية شاذة. فعلى هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة في صلاة القاعد. ما يتعلق بالصلاة على الطائرة، أحيانا الشخص يدخل عليه الوقت ويخشى من خروج الوقت، فإن كان يعلم جهة القبلة يصلي إلى جهة القبلة، كان لا يعلم يصلي إلى الجهة على حسب اجتهاده. الأصل في صلاة الفرض القيام، لكن إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما إما لأجل ارتجاج الطائرة أو لا يوجد مكان يصلي فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة. عدم الاستطاعة أحيانا يكون عجز حسي، وأحيانا لا، عجز شرعي، بمعنى أنك لا تستطيع شرعا تصلي قائما. فإذا كان عاجز حسيا أو عجزا معنويا فله أن يصلي على الكرسي قاعد. المهم كما مر بنا الوقت آكد شروط الصلاة، فلا تؤخر الصلاة تصلى على أي هيئة بعد أن يبذل المصلي وسعه، لكن لا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. إن كانت تجمع له التأخير ويجمعها مع الصلاة التي تتالي، لكن إذا كانت لا تجمع لا. وهذه هي المسألة يحتاجها من يسافر المسافة الطويلة في الطائرة، تمر عليه الساعات وهو في الطائرة. قال رحمه تعالى وإياه: فصل في النية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. النية القصد، فمن قصد شيئا فقد نواه. قال: وهذا هو الشرط الخامس والأخير من شروط الصلاة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. وما أمروا، واو جماعة في أمروا يعود على من؟ لو رجعنا إلى أول الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. أول الآية تتكلم عن الكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم. الآية التي قبلها وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الآية التي قبلها تعود على أهل الكتاب وليست على الكفار عموما من أهل الكتاب وغيرهم. فالظاهر والله أعلم أن واو الجماعة تعود على أهل الكتاب، فهم آخر من ذكر، فيكون الضمير والله أعلم يعود على أقرب مذكور. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هنا حصر وإن شئت تقول قصر عند البلاغية، إلا ليعبدوا الله. كلمة ليعبدوا الله فيها دليل على اشتراط النية، لمن عبد الله نوى العبادة. إذن وجه الاستدلال من الآية على اشتراط النية قوله ليعبدوا، ليعبدوا الله. وجه ذلك أن من قصد بالعبادة الله عز وجل هذه هي النية. ثم قال ربنا تبارك وتعالى مخلصين له الدين. مخلصين هذه حال، أي حالة كونهم مخلصين، وهذه فيها اشتراط عدم الإشراك معه في العبادة. إذن إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كلا إله إلا الله، هناك نفي وإثبات. مخلصين له الدين، كلمة الدين منصوب. لو أردنا الخبر أي نريد أن نخبر أن الدين له لرفعت الدين، يقول له الدين، تكون من مبتدأ وخبر، له خبر مقدم والدين مبتدأ مؤخر. فليظهر الله أعلم أن الدين مفعول به لمخلصين، يعني ما الذي نصب الدين مخلصين، ومخلصين حال وصف يعني اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل فنصب الدين. إذن هذه الآية ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على نية الصلاة، والنية أيضا شرط من شروط الصلاة بالإجماع لهذه الآية ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا عمل إلا بنية ولا ثواب إلا بنية. نية العبادة، نية الصلاة أمرها يسير ولا تحتاج إلى تحصيل، لأن الموجود لا يمكن تحصيله. مثلا شخص أذن الظهر ثم توضأ وخرج من بيته، لو رأينا هذا الشخص قلنا ذهب لأجل يصلي الظهر، حينما تقام الصلاة يتقدم المأمومين، لو سئلنا سنقول تقدم المأمومين إماما لصلاة الظهر، وإذا صلى خلف الإمام قلنا أراد أن يصلي الظهر مأموما. إذن غير الشخص يعلم نيته من خلال قراءه، فكيف الشخص نفسه لا يعرف نيته؟ فلذلك يستحيل أن الشخص يعمل عمل في حال الاختيار وحضور العقل وهو لم ينوه. فلذلك يقال لو أمر الله عز وجل بعمل من غير نية لكلفنا بما لا يطاق، لا يمكن العاقل أن يتصرف أي تصرف إلا وله نية في حال وجود العقل. فيقال النية شرط، لكن النية لا تحتاج إلى عانة ومشقة كما يقع من الموسوسين نسأل الله السلامة. فالشيطان قد يأتي البعض من هذا الباب ويشق عليهم ويزاهدهم في العبادة، بل يجعل الواحد منهم يترك العبادة. وكم من موسوس يتصل بي ويخبرني أنه ترك الصلاة أياما وربما أشهر نسأل الله السلامة سبب ما يتعلق بهذه الوساوس من نية أو غيرها، لأن الشيطان يقول له نية أنت لم تقبل صلاتك، لم تصح صلاتك، ويتعب نفسه في الإعادة عشرات، ثم يقول لماذا أتعب نفسي وصلاتي غير مقبولة ولا تصح، والشيطان يريد أن يصل إلى هذا. الأصل في العبادات هو النية، هذا الأصل. والنية تكون قبل العبادة، يجوز تقديم النية على العبادة، لكن لا ينوي قطعها. إن نوى واستمر على نيته يؤدي العبادة، وإن قطعها لابد من استئناف نية جديدة، وهذا محل إجماع. عدة مسائل تتعلق بالنية، من ذلك أليس الواحد حينما يصلي أحيانا يغفل أنه في صلاة؟ لا. ولو قلنا لا بد من استصحاب ذكر النية في كل الصلاة، أغلب الناس يسهو، وقد نطالب أغلب المصلين بإعادة الصلاة. فاستصحاب ذكر النية في العبادة ليس واجبا في صلاة أو بغيرها، إنما هو مستحب. الواجب هو أن يستصحب حكمها، بمعنى لا ينوي قطع الصلاة، هذا هو الواجب. ومن نوى عبادة واحدة كل ما يتعلق بهذه العبادة من أركان وواجبات تدخل في هذه النية. نويت أن تصلي صلاة المغرب، كل ما يتعلق بالأركان والواجبات من تكبيرة الإحرام إلى السلام تنسحب على هذه النية، فلذلك لو عزب الذكر تبقى نية الصلاة. كذلك نية الحج، إذا نوى الشخص الحج كل ما يتعلق بالحج من واجبات وأركان تدخل في هذه النية. الأصل العام في الشريعة إذا نوى الشخص نية العبادة الأعلى لا تجزي عن الأدنى، هذا الأصل. نوى نفل ركعتي راتبة الفجر مثلا، لا تجزيه لو فرغ منهما أو كبرهما، لا يجزي عن فرض الفجر، هذا الأصل في العبادات. إلا الحج هو الذي نقل فيه لو نوى الأدنى أجزاه عن الأعلى. الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن كانوا قارنين أو مفردين ولم يسوقوا الهدي، حينما طافوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طافوا بنية طواف القدوم وهو سنة، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد السعي والتقصير أن يتحللوا، فأجزأهم هذا الطواف وهو سنة عن طواف ركن وهو طواف العمرة. فهذه القاعدة العامة، بخلاف لو نوى الأعلى ثم أراد أن يحوله إلى الأدنى فاتته الصلاة، كبر لي الفجر، ثم علم أن هناك جماعة قدمت لتصلي الفرض، حول نية الفجر إلى نفلا مطلقا، ثم بعد ذلك سلم ودخل مع هذه الجماعة لا بأس. فتحويل الفرض إلى نفل لأجل مصلحة شرعية جائز. ما يتعلق برفض النية، الشخص له حالة أن يكون في أثناء العبادة ويريد أن يقطع العبادة وهو في أثناءها، فإذا نوى قطع العبادة انقطعت، لأنه من شروط العبادة النية، إذا لم توجد النية في جزء من العبادة فسدت العبادة، هذا هو الأصل. والكلام ليس مجرد خاطرة، إنما عزم، فإذا عزم بطلت العبادة، عزم على قطع الصلاة انقطعت، عزم على إفساد الصيام وأنه مفطر فسد الصيام. ولما أقول لا بد من عزم ليس الخاطرة، أما مجرد الخاطرة فلا تضر إذا كان شيء تردد، فالأصل هو بقاء العبادة. مما يدل على ذلك حديث عائشة مر بنا حينما النبي صلى الله عليه وسلم قال أعندكم طعام؟ قالت لا، قال إني إذا صائم، ثم في اليوم الثاني قالت لو أهدي إلينا حيس، قال أرني إياه فقد أصبحت صائم، فأكل منه. اليظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول كان صائما، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجدت الطعام أفطرت، وإذا لم أجد الطعام فأنا أستمر على صيامي. فإذا حصل له تردد هل يقطع الصيام أو لا يقطع الصيام، هل يفسد العبادة أو لا يفسد العبادة، مجرد تردد فالأصل هو بقاء النية، فالنية باقية في الأصل عدم فساد العبادة، لكن الكلام إذا عزم على قطعها تنقطع وتفسد. يستثنى من ذلك عدا الحج، فالحج يجب عليه يتمه حتى لو كان فاسدا، فكذلك إذا قطعه لعموم قول ربنا تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة. الحال الثانية إذا فرغ من العبادة ونوى رفض العبادة، هنا الأصل أن العبادة وقعت فليس له رفضها أو تبديلها. هذا يحصل أحيانا، يصلي شخص منفردا صلاة الفرض، فإذا فرغ من الصلاة وجد جماعة أخرى قال أريد أن أحول النية لهذه العبادة، أجعلها نفلا وأجعل الصلاة التي يصليها مع الجماعة الفرض، نقول لا ليس لك ذلك، لأن العبادة تمت، فبعد الفراغ من العبادة ليس له رفض العبادة أو تحويل العبادة. في جملة المسلم بين أمرين، بين أمر ونهي. النهي لا يشترط له نية، يعني ترك كل المعاصي لا تشترط لها نية، لكن الثواب هو على النية كما مر بنا، إذا كان غافل عن المعصية ليس له ولا عليه، لكن لو ترك المعصية ونفسه تنازعه لكن تركها لله عز وجل فيؤجر، لما مر بنا من حديث أبي هريرة في الصحيحين قال ربنا تبارك وتعالى في حديث قدسي اكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي. هذا المنهي. أما المأمورات نوعان، النوع الأول ما تترتب المصلحة الشرعية بمجرد وجوده، نوى أو لم ينوي، هذا لا يحتاج إلى نية، مثلا النفقات الواجبة بمجرد أن تنفق على زوجك وعلى ولدك حصلت المنفعة الشرعية، المصلحة الشرعية التي يريدها الشارع وهي إطعام هؤلاء حصلت، هذه العبادة لا تشترط لها النية. وكما مر بنا أن الشخص يوجر ولو لم ينوي، ولو الوقت ضيق لا أريد أن أدخل في تفاصيل مثل هذه الجزئية. الحالة الثانية لا تحصل المصلحة الشرعية المرادة منها العبادة إلا بالنية كالصلاة، فالمصلحة الشرعية ليس مجرد هذه الحركات، إنما مع هذه الحركات تعظيم الخالق تبارك وتعالى، وهذا يحتاج إلى نية، فهنا لا بد من نية. أيضا مما لا تشترط له النية ما لا يكون إلا للخالق تبارك وتعالى، كقراءة القرآن والتسبيح، فالأصل في النية أنها تميز العادة من العبادة وتميز العبادات بعضها من بعض، فالأصل في التسبيح أنه عبادة خاصة ولا يميز عن غيره، كذلك قراءة القرآن، فأهل العلم ينصون أن ما لا يكون إلا عبادة فهذا لا يشترط فيه نية. لماذا؟ لأن المقصد من النية أن تميز العادة من العبادة أو تميز العبادات بعضها عن بعض، ويقول هذا عبادة محضة لا يمكن أن ينصرف إلى غيره. قول ربنا تبارك وتعالى مخلصين له الدين، مسألة التشريك بالنية، الشخص في عبادته إذا أراد مع الخالق أمرا آخر لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يريد نفعا معنويا، الحالة الثانية أن يريد نفعا حسيا ماديا. فالحالة الأولى إذا أراد نفعا معنويا كالمدح، تصدر المجالس، الإجلال، هذا هو الرياء، ويترتب عليه أمران، الأمر الأول حبوط العمل، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الأمر الثاني العقوبة على هذا العمل، ليس فقط حبوط العمل بل يعاقب على هذا العمل. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة
رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فوقه في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قاري فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل وسع الله عليه فأتاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت فيها؟ قال ما تركت بابا تحب ينفق فيه إلا أنفقت لك فيه. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فأمر به فسحب على وجهه وألقي في النار. إذن هؤلاء ثلاثة، رجل قاتل لأجل الجهاد ولأجل الثناء، ورجل أيضا تعلم العلم وعلمه لأجل الله عز وجل ولأجل الثناء، وكذلك رجل أنفق لأجل وثواب الله عز وجل والثناء فكان ذلك سببا في عقوبته. هذه الحال الأولى. الحال الثانية أن يقصد نفعا ماديا، كأن يقصد المال، يتولى الإمامة لأجل نفع الناس ولأجل أيضا المكافأة التي يحصل عليها، أو لأجل الصحة يصوم بنية الصيام والحمية، أو لأجل الصحة أيضا يقول أذهب إلى المسجد على قدمي لأجل الثواب ولأجل الرياضة، ما الحكم؟ هذا له ثلاث أحوال. الحال الأولى ألا يقصد إلا الدنيا، إذا قصد في العبادة الدنيا فقط فهذا من أهل الوعيد، لكنه ليس داخل في باب الرياء. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. هذا وعيد. ونأخذ من هذا الحديث أيضا إذا أراد الدنيا والآخرة أنه لا يدخل في هذا الوعيد. الحالة الثانية أن يقصد الدنيا والآخرة كما ذكرت قبل قليل، يصلي، يخطب بالناس، يعلم القرآن، يجاهد في سبيل الله، يقصد الثواب ويقصد المنفعة المالية تحصل له، إما مكافأة أو غنيمة أو الصحة التي تحصل بسبب هذه العبادة، ما الحكم؟ جائز. ما الدليل؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي لا إثم عليكم أن تحجوا وفي نفس الوقت تنوى التجارة في الحج. يبين ذلك ما رواه البخاري عن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما أن جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى أنزل الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يقول ابن عباس في مواسم الحج أخبر الله عز وجل أنه لا جناح على الشخص أن يحج وفي نفسه ينوي التجارة، لكن هذا نفع مالي. أيضا مما يدل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على أربع أواق. قال على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ابقى حتى نبعث بعثا فنبعثك به. فبعث بعثا إلى حبس فبعث هذا الرجل معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الصحابي للجهاد ولأجل تحصيل الغنيمة التي يجعلها مهرا لزوجته، ففيه نية الجهاد ونية الغنيمة وهي أمر مالي.
نقل القرات رحمه الله تعالى إجماع للعلم على جواز أن يجاهد الشخص بنية الجهاد ونية الحصول على المغنم. أيضا ما ذكرته قبل قليل، من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، في رواية لم يجد عرض الجنة أي يعني ريحها. منطوق الحديث أنه إذا قصد الدنيا فقط فهو من الوعيد، مفهومه أنه إذا قصد الدنيا والآخرة لا يدخل في هذا الوعيد. الحال الثالثة أن يقصد ثواب الله عز وجل فقط، أتته الدنيا أو لم تأته. شخص يدرس القرآن يقول درس القرآن، أعطيت المكافأة أو لم أعطى المكافأة، سأستمر في تدريسي القرآن، فلا شك أن هذا في أعلى المراتب وهو خير من الذي قبله. وإذا كان بهذه النية وأتته المكافأة هذا لا ينقص من أجره. من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس تجده لا يصلي بالناس ولا يؤم الناس، يقول لا أريد أن أخذ المكافأة، أو يقول لا أريد أن أخذ المكافأة حتى لا ينقص من أجري. هذه المكافأة ليست أجرة، إنما هي رزق بإتمام المسلمين. فإذا كان في نيته أنه سيستمر على هذه الولاية الشرعية أعطي أو لم يعطى لا ينقص ذلك من أجره شيئا، فيتفطن أيضا لهذه المسألة. فعلى هذا الشخص إذا نوى في العبادة الله أمرا آخر، الحالة الأولى إن نوى أمرا معنويا كمدح هذا العمل حابط ومتعرض للوعيد، الثاني إذا ما قصد في العبادة إلا الدنيا فقط هذا منها الوعيد، إذا قصد الدنيا والمصلحة المالية أو الصحية هذا جائز، الحالة الثالثة أن يقصد الآخرة فقط وهذه أكمل المراتب.